الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العجم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درسنا اليوم في مادة أحكام العبادات واحد، والذي سيكون بعنوان أحكام الجنائز، وهي الوحدة الأخيرة من الكتاب المقرر. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح الأسئلة الآتية: ما الذي يستحب فعله قبل الموت وحالة الاحتضار؟ ما الذي تعرفونه عن كيفية تغسيل الميت؟ ما هي أحكام صلاة الجنازة؟ ما هي أحكام تكفين الميت؟ وما الذي تعرفونه عن صفة حفر القبر وأحكام الدفن والتعزية وزيارة المقابر؟ أيها الأعزاء، هذه بعض الأسئلة التي يمكن أن نفتتح بها درسنا اليوم، والذي سنناقش فيه جملة من المحاور تتمثل في الآتي: أولاً، ما الذي يستحب فعله قبل الموت وحالة الاحتضار؟ ثانياً، أحكام تغسيل الميت. ثالثاً، أحكام صلاة الجنازة. رابعاً، أحكام تكفين الميت. خامساً وأخيراً، صفة حفر القبر وأحكام الدفن والتعزية وزيارة المقابر. وسنتناول أعزائي الطلبة هذه المحاور الواحدة والآخر. المحور الأول: ما يستحب فعله قبل الموت وحالة الاحتضار. مما لا يخفى عليك عزيزي الدارس أن الموت هو بداية انتقال الإنسان من حياة الدنيا الفانية إلى حياة الآخرة الباقية، ولذلك يجب عليك وعلى كل مسلم أن يستعد الإنسان لهذا اليوم بالعمل الصالح وكثرة الطاعات، فمن عمل صالحا في دنياه نجا من سوء الحساب والعذاب في الآخرة، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك هناك أمور يجب عليك وعلى كل مسلم مراعاتها والعمل بها قبل الموت، نوجزها لك عزيزي الدارس في النقاط الآتية: يستحب لكل إنسان الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، أن يستعد للموت برد المظالم إلى أهلها والتوبة من المعاصي والإقبال على الطاعات. يكره للمرء تمني الموت لمرض أو فقر أو محنة أو ضر نزل به. على المريض أن يرضى بقضاء الله تعالى ويصبر على قدره ولا يجزع لما أصابه. وينبغي للمرء أن يحسن الظن بربه، ويستحب للمسلم عيادة المريض والسؤال عن حاله ليدخل عليه السرور والبهجة ولا يطيل عنده الجلوس خوفا من الضجر. ويسن للمريض التداوي، ويشرع العلاج بالرقى والأدعية الشرعية. ويستحب أخيرا للمرء في حال إحساسه بقرب أجله أن يعجل بكتابة وصيته. أما ما يستحب فعله حالة الاحتضار، فعزيز الدارس، يستحب للحاضر عند المحتضر أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. يستحب إضجاع الميت على جنبه الأيمن وتوجيهه إلى القبلة عند التيقن من حضور الموت، وقد استحبه عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة وأهل الشام، وأنكره سعيد بن المسيب، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة قال: ما لكم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة. قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ والصحيح أنه يستحب، لأن حذيفة قال وجهوني، ولأن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم. مما يستحب فعله حال الاحتضار تلقين الميت الشهادة وهي لا إله إلا الله، طبعا تلقين المحتضر قبل موته شهادة أن لا إله إلا الله. يستحب عند الجمهور لمن حضر عند الميت أن يقرأ سورة ياسين ليخفف عنه بالقراءة، والحكمة من قراءة سورة ياسين أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها، فإذا قرأت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال. أن يتولى أقرب الناس له إغماض عينيه إلى إذا مات ويدعو له، ويستحب شد لحييه أي فكيه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه، لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحا فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء وقت غسله. ويسن تسجية الميت بعد وفاته، والتسجية هي الستر بثوب أو نحوه، قال النووي وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغير عن الأعين. النعي وهو أيضا مما يستحب، وهو الإخبار بموت الميت، ويرى جمهور الفقهاء أنه لا بأس بإعلام الناس بموت إنسان للصلاة عليه، وإنما نهى الشارع عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه. ويرى الحنابلة أن النعي مكروه، والقول الراجح قول الشوكاني إن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة، وهذا الكلام للشوكاني، إن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي، لأنه إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به، مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي، ولأن هذا الإعلام يجعل الناس يحضرون ويكثر بذلك عدد الحاضرين للجنازة، وهي سنة تكثير الناس الذين يصلون الجنازة على الميت. من السنن أيضا المسارعة إلى تجهيزه، لأنه أصلن له وأحفظ من أن يتغير، ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يستمع لها جماعة. الإسراع في قضاء دين الميت، هذا إذا كان له مال يقضى منه دينه، وأما من لا مال له فيستحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، ويستحب المسارعة إلى تفريق وصيته حتى يعجل له ثوابها بانتفاع الموصى له بها. المحور الثاني والأخير أحكام غسل الميت. حكم غسل الميت واجب على المسلمين، وهو فرض كفاية، وقد أجمع المسلمون على ذلك، فإذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين. أما صفة الغاسل أن يغسل الرجل أقرباؤه، فيقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا، بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العلم، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما المرأة فأولى الناس بغسلها أقرباؤها، فيقدم الأقرب فالأقرب كذلك من جهة النساء، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته في مذهب الجمهور، وقال الأحناف لا يجوز للزوج غسل زوجته فإن لم يكن إلا الزوج يممها، وهذا قول الأحناف، وكما رأينا الجمهور يجيزون ذلك، وقول الجمهور هو القول الأرجح لقوة أدلتهم. وإذا ماتت امرأة بين رجال فقط، أو مات رجل بين نساء فقط، فيرى جمهور الفقهاء أنه يومم ولا يغسل، لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر. روى الإمام مالك في الموطأ أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. ويرى بعض الفقهاء أنه يجب غسل الميت من فوق الثوب، ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة المغسول وليغض بصره ما أمكنه، ولا يجوز له أن يمس عورة المغسول، بل يلف على يده خرقة ويغسل فرجه وسائر جسده. ويجوز عند الشافعية كما هو عند المالكية أن يغسل الرجل أمه وابنته وغيرهما من المحارم، بشرط أن لا يباشر العورة بيده ولا ينظر إليها، وليغض طرفه ما أمكنه ذلك. ويجوز للمرأة أن تغسل الصبي الصغير، وللرجل أن يغسل الصبي الصغيرة. أما شروط الغاسل فيجب عزيزي الدارس أن تتوفر في الغاسل شروط نلخصها لك في النقاط الآتية: أن يكون مسلما أولا، ثانيا أن يكون عاقلا، ثالثا أن يكون ثقة، رابعا أن يكون أمينا، خامسا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية المتعلقة بغسل الميت، سادسا أن يستر على الميت ما يطلع عليه من عين، سابعا أن لا يحدث بما يراه من مكروه. أما شروط إيجاب غسل الميت فيشترط أن يكون الميت مسلما، فلا يجب غسل الكافر بل يحرم عند الجمهور، ويرى الشافعية جواز تغسيله لأن غسل الميت للنظافة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي رضي الله عنه فغسل والده وكفنه. أن يوجد جسد الميت أو أكثره، هذه من الشروط عند الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية والحنابلة أنه يغسل ولو لم يوجد إلا بعض الميت ولو كان قليلا. قال الشافعي: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. الشرط الآخر أن لا يكون شهيدا، قتل لإعلاء كلمة الله، لأن الشهيد لا يغسل. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. السقط وهو الولد الذي ولد قبل أن يكمل شهور الحمل، كذلك اتفق الفقهاء على وجوب غسل السقط إذا كان قد ظهرت عليه أمارات الحياة ويصلى عليه أيضا. وذهب الأحناف إلى وجوب غسل السقط وتكفينه ودفنه مطلقا سواء ظهرت عليه علامات الحياة أم لا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يغسل السقط قبل 4 أشهر، فإذا كان عمره 4 أشهر أو أكثر من ذلك غسل، وإلا فلا. النقطة الأخرى في هذا الموضوع هي ما قبل غسل الميت، يعني يسن قبل غسل الميت التنبه إلى مجموعة من الأمور وفعلها. أولا التأكد من موته، وذلك بظهور علامات الموت عليه أو بكشف الأطباء، فقد يكون الميت لا زال حيا وهم يظنون أنه قد مات. يوضع الميت على سرير مرتفع ذي فتحات حتى يخرج الماء والنجاسات من هذه الفتحات فلا تعلق بالميت. يوضع الساتر على الميت بحيث يستر ما بين الركبة والسرة. يجرد الميت، أي يخلع ثوبه إن تيسر، فإن كان هناك مشقة تقص هذه الثياب بالمقص، مع الحرص على عدم النظر إلى العورة بتثبيت ساتر، لقول الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: أنجرد رسول الله صلى الله عليه من ثيابه كما نجرد موتانا؟ فاستدل بذلك أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرد من ثيابه. النقطة الأخرى: إذا كان الميت متصلبا بحيث يصعب غسله وتكفينه، مثل أن تكون يده مرتفعة للأعلى، فعلى الغاسل أن يقوم بتليين مفاصل الميت بماء دافئ برفق ولين حتى تلين، فإن شق عليه ذلك لقساوة جسم الميت وتصلب جسده تركه على حاله، لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه بهذا التليين فيقع في الإثم. يحرم النظر إلى عورة الميت، كذلك يستحب الرفق بالميت في تقليبه وعصر بطنه لإخراج ما فيها من فضلات وتليين مفاصله وسائر أموره احتراما له، فإنه مثل الحي في حرمته. إذا كانت جثة الميت فيها بعض الجروح أو متسخة هذه الجروح، أو قد يكون الجرح ينزف دما، فإنه يؤخذ ماء مع بعض المطهرات مثل الديتول مثلا الآن في زماننا هذا، وتخلط مع بعضها وينظف المكان الذي فيه هذه الأوساخ والدماء جيدا، ثم يغطى الجرح بالضمادات بعد ذلك. ينبغي ألا يمس الغاسل جسد الميت إلا بحائل مثل القفازين أو يلف يده بخرقة. لا يكب الميت على وجهه أثناء الغسيل أيضا، بل يقلبه على جنبه الأيمن والأيسر ويغسل ظهره. عند غسل وجه الميت يضع الغاسل يده اليمنى على الفم والأنف ويسدهما بها حتى لا يدخل الماء في فمه أو أنفه فيحرك ما في جوفه، أو يضع قطنة يسد بها الفم والأنف بعد الوضوء ثم ينزعها بعد أن ينتهي الغسل. أما كيفية الغسل فإليك عزيزي الدارس الخطوات العملية لغسل الميت. أولا، بعد وضع الميت على السرير المعد للغسل وتجريده من ملابسه مع ستر عورته بالساتر من الركبة إلى السرة، يبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا ويجلسه نصف جلسة أو قريب من الجلوس، ثم يمر بساعد يده اليمنى على بطن الميت ويعصره عصرا خفيفا ثلاثا أو خمسا ليخرج ما هو قابل للخروج من الفضلات. وليس القصد من هذا العصر إخراج ما في جوفه كله، وإنما إخراج ما هو متهيئ للخروج، لأنه إذا لم يخرج في البداية فقد يخرج في أثناء الغسل أو في أثناء التكفين فيضطر إلى إعادة الغسل أو الوضوء. ثانيا، يلبس الغاسل قفازين إن تيسر، وإن لم يتيسر ذلك لف على يده اليسرى خرقة، ثم ينجي الميت من الاستنجاء من تحت الساتر، وأثناء التنجية يصب الماء معاونه. ثالثا، يغير الغاسل قفازيه أو الخرقة التي نجى بها الميت بقفازين جديدين إن أمكن من باب النظافة. رابعا، يوضأ الميت وضوءه للصلاة فيبدأ بالبسملة، ثم يغسل كفي الميت ثلاثا، ثم يأخذ قطنة صغيرة ويبلها بالماء ويمسح بها فم الميت وأسنانه ولثته، وهذا بدلا عن المضمضة، ويفعل ذلك ثلاث مرات ويغير القطنة في كل مرة إذا أمكن، ثم يأخذ قطنة جديدة ويمسح وينظف بها الأنف من الداخل ثلاث مرات، وهذا بدلا عن الاستنشاق والاستنطار، لأنه لو مضمضه بالماء دخل الماء في جوفه وقد يخرج شيء من جوفه. ثم يكمل الوضوء فيغسل الوجه ثلاث مرات مع سد الفم والأنف، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما هو ترتيب الوضوء. خامسا، بعد ذلك يشرع في الغسل، وهو عبارة عن ثلاث غسلات: الغسلة الأولى بالماء والسدر، والغسلة الثانية بالماء والسدر، والغسلة الثالثة بالماء والكافور. على أنه في زماننا هذا قد لا يتوفر السدر وقد لا يتوفر الكافور، ومن ثم فيمكن الغسل بكل ما يقوم مقامه كالصابون والشامبو وغيرها من مواد التنظيف، فكل ذلك جائز. فيغسل ميامن الميت أولا بأن يغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكف، وصفحة عنقه اليمنى، وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن، ويكون الميت عندها مستلقيا على ظهره، ويصب الماء من فوق الساتر ومن تحته بحيث لا يكشف العورة، ويصنع مثل ذلك بالجانب الأيسر، ثم يقلب الميت على جنبه الأيسر حتى يغسل جانبه الأيمن من ظهره، ولا يكب الميت على وجهه لأن هذا محرم، فيغسل الظهر وما هناك من ورثه وفخذه وساقه، ثم يرجعه كما هو مستلقيا على ظهره، ويغسل كذلك شقه الأيسر، الشق الأيمن تماما، ثم يعمم على جسده الماء من رأسه إلى رجليه وهو مستلق على ظهره، ثم يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما فعل في الغسلة الأولى، ولكن لا يعيد وضوءه، فالوضوء في الغسلة الأولى فقط. سادسا، تنشيف الجنازة. والجنازة أعزائي الطلبة عند الفقهاء معناها جسد الميت، ويتم التنشيف من خلال خرقة وينشف بها كامل الجسد حتى لا يبل الكفن. أما غسل المرأة أعزائي الطلبة، فالمرأة تغسل بنفس الطريقة التي يغسل فيها الرجل والتي سبق ذكرها، غير أنها تزيد عن الرجل بعد إتمام غسلها بنقض شعرها وجعله ثلاث ضفائر، الأولى من ناصيتها أي من جبهتها، والثانية والثالثة من قرنيها أي من جانب رأسها الأيمن والأيسر، ثم ترمى الضفائر وراء ظهرها. المحور الثالث أعزائي الطلبة، أحكام تكفين الميت. وحكم التكفين أعزائي الطلبة فرض كفاية على جماعة المسلمين، وتحسب تكاليف تكفين الميت ومؤونة تجهيزه من تركة ماله أو من ماله الخاص، أي من ماله الخاص، ويقدم الكفن على الدين والوصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد أحد تلزمه نفقته فنفقة تكفينه وتجهيزه من بيت مال المسلمين، وإلا فإن لم يوجد بيت مال المسلمين فعلى جماعة المسلمين المستطيعين. ما يستحب في الكفن عزيز الدارس؟ يستحب في الكفن أمور، منها أن يكون عدد أكفان الرجل ثلاث لفائف، لما رواه الجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة. والحديث مروي في صحيح البخاري برقم 1214. ومعنى قولها أثواب سحولية نسبة إلى سحول، وسحول قرية في اليمن، ويجوز التكفين في ثوبين عند الضرورة. أما المرأة أعزائي الطلبة فتكفن في خمسة أثواب، وهي عبارة عن إزار وقميص وخمار ولفافتين. أن يكون الكفن حسنا نظيفا ساترا للبدن. يستحب أيضا أن يكون الكفن أبيض. يستحب كذلك أن يجمر ويبخر ويطيب، أي تبخيره بالعود ونحوه من الطيب، إلا المحرم في الحج أو بعمرة فلا يطيب عند الشافعية والحنابلة. عدم المغالاة في الكفن، هذه أيضا من مما يستحب. كذلك يندب وضع الحنوط، والحنوط هو أخلاط من الطيب مثل تراب المسك الأبيض وتراب المسك الأسود والصندل والكافور وغيرها، فتنثر على الكفن، وهذا طبعا لغير من مات محرما كما أشرنا. المحور الرابع، أحكام صلاة الجنازة. وحكم صلاة الجنازة أعزائي الطلبة على الميت غير الشهيد أنها من فروض الكفاية، فيجب على المسلمين القيام به، ويسقط الإثم عنهم بصلاة فرد أو أكثر على الميت. وقد ثبتت صلاة الجنازة بالتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومحافظة المسلمين عليها. أما فضل صلاة الجنازة فقد روي في ذلك أحاديث كثيرة، نذكر لك واحدا منها فقد روى مسلم عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريت كثيرة. والحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 945. أما أركان صلاة الجنازة عزيزي الدارس فهي على النحو الآتي: أولا النية، ثانيا القيام للقادر عليه وهو ركن عند جمهور العلماء، ولا يجوز أن يصلى على الجنائز وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب. من الأركان أيضا التكبيرات الأربع، ومن الأركان قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء بعد التكبيرة الثالثة. ومن الأدعية الواردة في ذلك ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 963. أيضا من الأركان السلام بعد التكبيرة الرابعة، والسنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، واختار الشافعي أن المستحب تسليمتان وتجزئ التسليم الواحد قياسا على سائر الصلوات. أما سنن صلاة الجنازة فهي: رفع اليدين حذو المنكبين، فقد أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، الإصرار في القراءة، التعوذ دون الافتتاح. يسن المصلي على الجنازة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم سرا لا يجهر بهما. استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها، استحباب الجمع الكثير، فيستحب تكثير المصلين على الجنازة، لما روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلى عليه، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم في صحيحه برقم 947. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 948. أما كيفية الصلاة على الميت فإليك عزيزي الدارس الكيفية العملية لصلاة الجنازة. توضع الجنازة أمام الإمام فيقف مقابل رأس الميت إذا كان رجلا، ويكون رأس الميت على يمين الإمام، ويقف مقابل وسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويقف الإمام من الطفل والطفلة والسقط مثل الرجل والمرأة. وإذا كان هناك مجموعة من الجنائز رجالا ونساء وأطفالا، يوضع أولا مما يلي الإمام الرجال، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء، ثم الأطفال الإناث. وإذا كانت جنائز مجموعة من الرجال، يقدم أقرأهم لكتاب الله وأفضلهم في دينه، كما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم في القبر من كان أكثرهم قرآنا. ولا بأس أن ينبه الإمام من خلفه من المأمومين إن كانت الجنازة مجهولة ذكرا أو أنثى، من أجل أن يدعو له الناس دعاء بضمير التذكير إن كان ذكرا، والدعاء بضمير التأنيث إن كانت أنثى. ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر، رافعا يديه حذوة منكبيه أو حذوة شحمة أذنيه ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، جاعلا بطي كفيه في اتجاه القبلة، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعدة، أو يقبض باليمنى على اليسرى ويضع يديه على صدره وينظر ببصره إلى مكان سجوده متعطئا رأسه، ثم يستعيذ بالله ثم يسمي ولا يقول دعاء الاستفتاح لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ بعدها أي آية أو سورة، وتكون القراءة سرا سواء إماما أو مأموما. ثم يكبر الإمام التكبيرة الثانية رافعا يديه كصفة التكبيرة الأولى، ورفع اليدين سنة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه، ثم يدعو للميت بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن دعا بغير الأدعية الواردة في السنة جاز. يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. المحور الخامس والأخير صفة حمل الجنازة وحفر القبر وأحكام الدفن والتعزية وزيارة القبور. بعد غسل الميت أعزائي الطلبة وتكفينه يوضع على النعش مستلقيا على ظهره، ثم يغطى ويستر بغطاء أو بطانية أو نحوه سواء كان رجلا أو امرأة، ويستحب أن يحمله أربعة، وهذا ما يسمى التربيع في حمل الجنائز، ويسن الإسراع بها ويكون الإسراع وسطا، ويجوز أن يمشي المتبع الجنازة من أمامها أو خلفها أو يمينها أو يسارها بحيث يعدون تابعين لها قريبين منها، فإن كان راكبا فيسير خلف الجنازة لا يجلس متبعوها حتى توضع على الأرض، أما من كان بعيدا عنها أو منتظرا لها فيجوز له الجلوس لما في ذلك من المشقة عليه لو انتظرها واقفا. ويسن لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، لا يرفع الصوت عند حمل الجنازة والدفن لا بذكر ولا تهليل ولا غيره، بل يستحب الصمت والخشوع والتفكر في الآخرة، ويكره الضحك والتبسم والتحدث في أمور الدنيا. أما حفر القبر فيسن تعميق القبر بلا حد وتوسيعه بلا حد، ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي تؤذي الأحياء وأبعد لنبش الحيوانات وآكد لستر الميت. قال بعض العلماء يحفر ويعمق القبر بقدر قامة الرجل، ويكفي ما يحصل به المقصود من منع الرائحة ونبش السباع. يسن توسيع القبر عند الرأس والرجل. نوعية القبر هل هو شق أم لحد؟ قال العلماء اللحد أفضل من الشق، وأما اللحد فهو الميل في الأصل، ومعنى اللحد أن يحفر في أسفل القبر من جهة الحائط الذي يلي القبلة حفرة يوضع فيها الميت ولا يعمق تعميقا ينزل فيه جسد الميت كثيرا، بل بقدر ما يكون الجسد. والشق أن يحفر في وسط القبر حفرة يوضع فيها الميت. وإذا احتاج إلى الشق أو إلى الشق وكلاهما صحيح فإنه لا بأس به، خاصة إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن، لأن الرمل إذا لحد فيه ندم، فيحفر الشق ويوضع على جانبي الحفرة التي بها الميت اللبن، واللبن هو الطين مع التبن من أجل أن لا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. أما أحكام الدفن فحكم دفن الميت من فروض الكفاية بإجماع الفقهاء، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولأن في ترك الميت على وجه الأرض هتك لحرمته ويتأذى الناس برائحته، فيسن دفن الميت في المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، والشهيد يدفنه في موطن استشهاده. أما الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فيدفنون حيث ماتوا، كما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها التي مات فيها. يجوز الدفن في جميع الأوقات، ولكن يكره في أوقات النهي الثلاثة إلا لضرورة، ولا باس بالدفن في الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن ذا البجادين ليلا، وأبو بكر دفن في الليل، وأبو بكر دفن في الليل، وعلي رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا. ولكن الدفن في النهار أفضل من الدفن في الليل، لأنه أسهل لمتبعي الجنازة وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لتطبيق السنة في الدفن، إلا إذا دعته الحاجة من خوف تعفن الميت أو غيرها. ويستحب أعزائي الطلبة جمع الموتى الأقارب في مقبرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال: أتعلم بها أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ولا يجوز عزيزي الدارس دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، فإذا حصلت الضرورة جاز ذلك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الاثنين في قتلى أحد، يجمع الاثنين في قتلى أحد في قبر واحد. ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه إلى اللحد. والضرورة كأن يكثر الأموات ويصعب إفراد كل ميت بقبر، أو لضيق المكان أو تعذر الحافر للقبر. ولا يدفن الميت في موضع ميت آخر قبل أن يعلم أنه قد بلي ولم يبق منه شيء، ويرجع إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. يجوز نبش القبر لمصلحة الراجحة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه دفن أباه يوم أحد ورجلا آخر، قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر. وطبعا أعزائي الطلبة ثبت أيضا في الصحيح أنه حين أخرج أباه بعد ستة أشهر، خرج سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما كيوم دفنه، لا زال جرحه يعني يقطر دما، ولا زال جسمه طريا كيوم دفن. وإذا دفن الميت ولم يغسل ولم يكفن فإنه يجوز عندها نبس القبر ويغسل، إلا إذا طالت مدة دفنه وخشي عليه الفساد فإنه لا ينبش. وإن دفن ولم يصلى عليه كذلك يصلى عليه وهو في قبره. إن وقع أيضا في القبر من الحفار أو غيره مال أو ما يعني يكون له قيمة عرفا، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الذي وقع فيه. لا يجوز البناء على المقابر أو أن يرفع أكثر من شبر، فالسنة أن يرفع القبر مقدار شبر من الأرض ولا أكثر من ذلك. يكره تزييق القبر ودهنه وتجصيصه والاتكاء عليه والجلوس عليه ووطئه. يحرم دفن الكافر في مقابر المسلمين والمسلم في مقابر الكفار. أما صفة الدفن فيسن أن يدخل الميت في قبره عند رجلي القبر، أي مكان الرجلين في القبر، وإن لم يكن إدخاله القبر من عند رجليه أسهل، أدخل من حيث يسهل ذلك دفعا للمشقة والضرر. يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، والوصي أحق بإنزال الميت، فإن لم يوصي الميت فالأب ثم الأقرب فالأقرب ثم من عامة المسلمين. يوضع الميت برفق في القبر على جنبه الأيمن لأنه أشبه بالنائم، ويكون الميت متجها للقبلة، ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفك وتحل العقد والأربطة التي على الكفن، ولا يكشف عن الوجه لأنه لم يرد دليل على ذلك ولم يفعله السلف. يدنى الميت من الحائط ويلصق حتى لا ينكب على وجهه، ويوسده بتراب أو طين من أمامه ومن ناحية ظهره حتى لا يسقط، ويضع ترابا أو طينا تحت رأسه لأنه أريح للميت. ويستحب لمن شهد الدفن أن يحثو 3 حثيات من عند الرأس الميت. ثم يهال التراب على قبره، ويرفع القبر عن الأرض كما قلنا قدر شبر، ويجعله مسنما مثل سنام الجمل، ولا يسوى بالأرض حتى يتميز فيصان. يرش القبر بالماء عند الحاجة، ثم يوضع عليه الحصباء أي حصن صغيرة، والحكمة في ذلك حتى يتماسك القبر فيكون أثبت وأقوى له من أن تذهب به الريح والسيول. يجوز تعليم القبر بحجر أو شيء واضح كما هو الحال في وقتنا الحالي، حيث يوضع ذلك عند الرأس حتى يعرف مكان قبر الميت، ويستحب الدعاء للميت بعد ذلك. أما التعزية فتعريفها أعزائي الطلبة هي تسلية أهل الميت وحثهم على الصبر بوعد الأجر، وترغيبهم في الرضا بالقضاء والقدر، والدعاء للميت والمصاب. أما فضل التعزية فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره. أما وقت التعزية أعزائي الطلبة فتجوز التعزية من وقت حلول المصيبة قبل الدفن وبعده حتى يزول أثرها عن النفس وتنسى. فليس للتعزية في الحقيقة وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، وكذلك مكانها، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من السلف في تحديد مكان للعزاء، بل للإنسان أن يعزي أهل المصاب في أي مكان قبل الدفن أو بعده، فله أن يعزيه في بيته أو في المقبرة أو في السوق أو في المسجد أو في عمله أو في الطريق أو في أي مكان. أما صفة التعزية فخير ما يعز به ما عز به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، حين أرسلت إليه رسولا يخبره أن صبيا لها في الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. واختار بعض أهل العلم ألفاظا مثل: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وللمعزي أن يرد بقوله: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ويسن صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بمصابهم عن الاهتمام بأنفسهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. يجوز البكاء على الميت أيضا ما لم يكن فيه جزع وسخط. أما زيارة القبور أعزائي الطلبة فهي مشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 976. أما صفة الزيارة فيقف الزائر أمام القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويقرب منه ويسلم عليه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فلان، ويدعو له ولعامة أموات المسلمين. ومن الأدعية الواردة كما جاء في صحيح مسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أعزائي الطلبة، كان درس اليوم بعنوان أحكام الجنائز. ناقشنا فيه خمسة من المحاور، هي: أولا، ما الذي يستحب فعله قبل الموت وحالة الاحتضار؟ ثانيا، أحكام تغسيل الميت. ثالثا، أحكام صلاة الجنازة. رابعا، أحكام تكفين الميت. وخامسا وأخيرا، صفة حفر القبر وأحكام الدفن والتعزية وزيارة القبور. أعزائي الطلاب والطالبات، في ختام هذه الحلقة يجدر بي تذكيركم بأحاديث الحفظ المقررة في نهاية الوحدة الخامسة، وتعدادها سبعة أحاديث، كما يحسن بكم القيام ببرنامج تطبيقي على دمية مثلا تقومون فيه بكيفية تغسيل الميت وكيفية تكفينه وكيفية الصلاة على الميت، بل وإن كان ذلك ممكنا ومتاحا كيفية دفنه أيضا. وبهذا نكون قد انتهينا أعزائي الطلبة من اللقاءات التعليمية لهذا المقرر الذي تيسر لنا تلخيص مادته في سبع حلقات، على أنه يجدر بنا التنبيه إلى أن هذه الحلقات لا تغني عن العودة للكتاب لدراسة أدلة كل مسألة فقهية لم نورد أدلتها، رغبة في التلخيص والتسهيل على أبنائنا الطلبة. أعزائي الطلبة، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في مادة أخرى، وأترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم أستاذ المقرر الدكتور علي بن العزم العشري، ودمتم بخير.
أحكام عبادات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور علي بن العزم العشري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.